Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية ليوم الخميس الموافق 29 مايو عام 2025 وإليكم أهم عناوين الأخبار. نقابة الأطباء تكشف عن 1056 حالة وفاة بالكوليرا في 6 ولايات وتسجيل وفيات وحالة إصابة في الضين ونيالة جراء الكوليرا. تجدد القصف بالمسيرات على بورسودان وتبادل القصف المدفعي في الفاشر واستنكار واسع لإزالة مئات المنازل في منطقة الخيرات في شرق النيل. أطباء بلا حدود تعلن تقديم الرعاية ل 659 ناجيا من العنف الجنسي في جنوب دارفور ومقتل 5 أطفال في أمروابة واعتقال 7 شباب في الوضية. خروج 75 ألف فدان من مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج للموسم الزراعي الحالي وانطلاق امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في 12 محلية بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالكوليرا في 6 ولايات بلغت 1056 حالة، منها 500 حالة في أم درمان. وقالت اللجنة في بيان إن عدد حالات الإصابة في مدينة أم درمان وحدها 1335 حالة وصد نقص حاد في المحاليل الوريدية وشح في الكوادر الصحية، ونبهت لعدم توفر مصادر مياه نظيفة وغياب شبه كامل لوسائل التعقيم والمطهرات إلى جانب قلة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومراكز العزل أمام الأعداد المتزايدة من المرضى. وأضاف كادر طبي من مركز دار السلام بأم بدة:
زي ما شايفين يا جماعة حالات بتزايد إننا كل مرة بتزايد، امبارح كان زي 45 والليلة حاليا إحنا الساعة 7:30 لغاية 9 أكثر من 10 بيشن الناقصين حاليا، والله دير كاسرين كويس، دير باب ملح ودير باب كولاجين بتاعت الاسمين بتاعت الإسهاب وسيبرو. المركز ده والله المركز الوحيد اللي حاسة حاليا في دار السلام شغال، ومضادات للاستفراغ اللي هي ميتو كوبامايد.
قال دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي بأن موقف الإمداد الدوائي بولاية الخرطوم كافي لمجابهة الجائحة، وأشار إلى وصول حوالي 150 طن من المحاليل الوريدية وتوقع انحسارها وفقا للتدخلات المتكاملة التي تنفذها وزارة الصحة ولاية الخرطوم وحكومة الولاية لمحاصرة الوباء، وأعلن عن توفير التطعيم الوقائي الكافي ليشمل المواطنين بجميع محليات الولاية. وكشف التقرير الوبائي بالخرطوم عن خضوع 362 حالة للعلاج المكثف و45 حالة وفاة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي في هذا الخصوص:
غسل الأيدي، طعام المطهي، شراب الماء المغلي ولا كلورة الموية هي كفيلة بالوقاية، فبالتالي لابد من دور للمواطن. صحيح معدل الحالات زاد في الثلاث أيام الأخيرة بمتوسط 1000 حالة في اليوم، لكن بعدد الأسرة بعدد الكوادر العاملة وانتشارها في محليات الولايات المختلفة.
قالت تنسيقية لجان مقاومة الريف الشمالي بأم درمان إنه مستشفى إبراهيم سعيد بالجزيرة سلاين سجل 65 حالة وفاة و 109 إصابة، بينما في مخيم الشيخ الطبي الصيني هناك 51 حالة إصابة و 27 وفاة. من جانبه أشار حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم إلى نقص حاد في الدواء والمستلزمات، وطلبت جهات طبية وسياسية عديدة بإعلان حالة الطوارئ الصحية في الولايات المتأثرة بالمرض. وفي سياق آخر، احتجزت السلطات 2 من المتطوعين على خلفية تصوير مريض توفى متأثرا بالكوليرا في مسجد النو من أجل أن يتعرف عليه ذويه. كشفت مصادر طبية لراديو دبنجا عن وفاة امرأة بحالة اشتباه بالكوليرا في مستشفى نيالة التعليمي. وقال طبيب بمستشفى نيالة التعليمي إنه المستشفى استقبل 4 حالات اشتباه بالكوليرا أمس الثلاثاء، توفيت حالة واحدة وهي امرأة في سن الأربعينات. وفي شرق دارفور أعلنت مصادر طبية عن تسجيل 13 حالة إصابة بالكوليرا بينها 3 وفيات في مدينة الضعين بشرق دارفور. أعلنت وزارة الصحة في ولاية سنار تسجيل 70 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأيام الخمسة الماضية، بينها 5 وفيات، مشيرة إلى أن 31 مصابا ما زالوا في مراكز العزل، حيث استقبل مركز العزل 3 حالات جديدة اليوم دون تسجيل أي وفيات إضافية. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجيل 23 حالة إصابة بالكوليرا منذ 25 مايو الجاري دون تسجيل أي حالة وفاة. وقالت الوزارة في تقرير أن جميع الحالات وافدة من ولاية الخرطوم. قال شهود عيان من بورسودان لراديو دبنجا أن نحو 20 مسيرة حلقت في سماء مدينة بورسودان، فيما أطلقت القوات المسلحة المضادات الأرضية في مواجهة المسيرات. وفي شمال دارفور شهدت الفاجر صباح أمس تبادلا للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع. وقال مواطنون أن قوات الدعم السريع استأنفت القصف في الفترة المسائية حتى الساعة 7:30 مساء، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة عدد الضحايا جراء القصف. استنكرت قطاعات واسعة إزالة مئات المنازل في منطقة الخيرات في شرق النيل بولاية الخرطوم بحجة السكن العشوائي. وقال مواطنون من الحي إنهم يسكنون في منطقة أم الخيرات منذ 18 عاما ويملكون أوراق من المحلية والحكم الاتحادي، ووصفوا ما جرى بأنه يستند على أساس إسني، مشيرين إلى أن الإزالة تمت دون إنذار أو إخطار مسبق. وقال إنهم يقيمون الآن في العراء بلا مأوى، وأوضحوا إن ممتلكاتهم تعرضت للتحطيم خلال عمليات الإزالة التي طالت المدرسة الوحيدة في المنطقة وتدمير بئر المياه. وأضاف مواطن من المنطقة في هذا الخصوص:
أول حاجة الحلة دي بأوراق وبأوراق من المحلية ومن الحكم الاتحادي وأوراق من الولاية. الناس زي قالوا نحن ما عندنا لكم حاجة، وجوه كونديزات نحن ما دارين. الحكاية دي قد تفرق العنصرية، بعد تفرق العنصرية أزالونا إزالة بإهانة، يعني ما في إعلان، ما في إنذار، ما في أي حاجة.
أدان حزب المؤتمر السوداني إزالة المنازل في منطقة أم الخيرات واعتبرها خطوة تكشف عن نية ممنهجة لاقتلاع السكن وتفكيك مجتمعهم المحلي. وأدانت قوات الدعم السريع وتحالف السودان التأسيس في بيانات منفصلة إزالة منطقة الخيرات في شرق النيل، واعتبرت قوات الدعم السريع ما جرى بأنه مخطط عنصري بالغ الخطورة تحت ذريعة إزالة السكن العشوائي. من جانبه قال المجتمع السياسي والمدني لجبال النوبة إن إزالة منطقة الخيرات جرت بطريقة مهينة ومزلة، ودعا قيادة الدولة للتحرك العاجل لمعالجة ملف المواطنين بأم الخيرات. أعرب مؤتمر الجزيرة عن بالغ أسفه إزاء الإعلان الرسمي الصادر عن اللجنة الزراعية بالقسم الشرقي، والذي يفيد بخروج 45 ألف فدان من دائرة الإنتاج للموسم الزراعي الحالي. وقال محمود القيادي في مؤتمر الجزيرة لراديو دبنجا إن هذا القرار يهدد الأمن الغذائي في المنطقة، وعز القرار إلى الأضرار البالغة التي لحقت بطرمبات الريف في مكتب حداف والضلفضيل على يد الدعم السريع. وأضاف
بحسب إفادة من الجهات المعنية وزارة الري والسيد محافظ مشروع الجزيرة، فتكلفة صيانة الطرمبات تقدر بمليون يورو، تحتاج الشركة المصنعة لبعض الوقت حتى تتمكن من تصنيع المعدات.
قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي إن المتعاونين الذين ينقلون خطط القوات للجيش السوداني في ولاية شرق دارفور سيحاكمون بموجب القانون العسكري. وأضاف في هذا الخصوص:
كل من تسول له نفسه التعاون والتخابر لصالح قوات العدو وكشف خطط قواتنا في ولاية شرق دارفور وفي كل مناطق السيطرة، إنه تحصل له عزلة تامة من المجتمع وما يكون عنده أهل مالين ظهروا تبع الدعم، حيكون مسؤوليته عند القوات النظامية وحيحاسب وفق القانون العسكري.
من جانبه أعلن والي الجزيرة الطاهر إبراهيم القبض على 4000 متعاون مع قوات الدعم السريع عبر عمليات أمنية نفذت في عدة أنحاء من الولاية. لقي 5 أطفال مزرعهم وأصيب آخرون إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب بمنطقة الغبشة شرق مدينة مروابة بولاية شمال كردفان صباح يوم الأربعاء. وأفاد كادر طبي بمدينة مرواب راديو دبنجا أن جسم من مخلفات الحرب انفجر في مجموعة من الأطفال أثناء لعبهم به، وأشاروا إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة وجرى نقلهم إلى مستشفى مرواب لتلقي العلاج. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها قدمت الرعاية ل 659 ناجيا من العنف الجنسي في جنوب دارفور بين يناير 24 ومارس 25. وحذرت المنظمة من أن النساء والفتيات في إقليم دارفور بالسودان معرضات لخطر العنف الجنسي بشكل شبه دائم. وأشارت المنظمة إلى أن 31% كانوا أصغر من 18 عاما و 7% أصغر من 10 سنوات و 2.6 أصغر من 5 سنوات. انطلقت بولاية جنوب دارفور اليوم امتحانات شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2024-2025. وقال إبراهيم حسن عيسى مدير الإدارة العامة لامتحانات بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا إن عدد الجالسين للامتحانات 7000 تلميذ، 4000 منهم في المرحلة الابتدائية و 3000 في المرحلة المتوسطة في 12 محلية من أصل 21 محلية في الولاية. وأشار إلى عدد التلاميذ الجالسين للامتحانات ارتفع إلى أكثر من 3 أضعاف عن العام الماضي، حيث كان العدد 2000 تلميذ. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا حوالي 12 محلية جلسوا للامتحان، 7000 تلميذ وتلميذة، ودي يعتبر حاجة مضاعفة من السنة الفات، لأنه العام الماضي كان عندنا زي 2000 وشوي، لكن الآن 7000 ده عدد رقم، يعني يعتبر رقم كبير، رقم الظروف الصعبة اللي بمر به الأسر، كل الأسر يعني.
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أمس الثلاثاء أمر طوارئ بإعلان التعبعة والاستنفار في الولاية. وقال في تصريح صحفي أن الإعلان يجعل الولاية في حالة استنفار عام لجميع الطاقات البشرية لشرائح المجتمع المختلفة. وأعلن تشكيل لجنة عامة على المستوى الولاية والمحلي لمتابعة إنفاذ محتوى أمر الطوارئ، على أن ينعقد الاختصاص لإنفاذ مقررات هذا الأمر للنيابات العامة والمحاكم الأهلية والمحاكم الجزئية. وأضاف في هذا الخصوص:
شكل لجنة عليا على المستوى الولائي المحلي لمتابعة اتخاذ محتوى أمر الطوارئ. الاختصاص ينعقد الاختصاص لإنفاذ مقررات هذا الأمر للنيابات العامة والمحاكم الأهلية والمحاكم الجزئية على الجهات المعنية ذات الصلة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ الفوري.
غادر مساء أمس الثلاثاء حجاج ولاية شرق دارفور الذين يبلغ عددهم 49 حاجا وحاجة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. وقال الأستاذ حمدان آدم البشرى أمين أمانة الحج والعمرة بولاية شرق دارفور المكلف إن الحجاج وصلوا من الضعين وبعض محليات الولاية. وأشار إلى تخلف عدد من المواطنين الذين كانوا يرغبون في أداء فريضة الحج لهذا العام بسبب فرض قوات الدعم السريع حصارا على ولايات دارفور. شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور أمس مسيرات جماهيرية تأييدا للعقوبات التي فرضها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا على السلطات في بورسودان، واتهموا القوات المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية في نيالة ومناطق أخرى. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
اليوم المواطنين بولاية جنوب دارفور نيالة خرجوا في هذه المسيرة التنديدية بالقرارات الأمريكية على حظر الجماعات الإرهابية بالسودان التي غصت المواطنين بالمواد الكيميائية. نحن في دارفور وفي نيالة وصفنا بالمواد الكيميائية.
أعلن نازحو الفاشر في نيالة رفضهم لمقترح الإدارة المدنية في جنوب دارفور لترحيلهم إلى منطقة منواشي، وأوضحوا أن المنطقة المقترحة تعتبر غير آمنة وتقع ضمن مناطق الحرب الساخنة. وأضافت إحدى النازحات في هذا الخصوص:
هذه المنطقة المقترحة أي منطقة متلاحمة بالنار ومتحمة بحرارات الحرب وبالأسلحة النارية بتطلب على جهة الشمال. هل يقبل أن أطلع من الشمال وأرجع للمقترح تاني للشمال؟ يبقى ما في تفسير الماء بالماء.
الخبر الأخير في النشرة: اعتقلت قوات الدعم السري 7 شباب بقرية أم جاك التابعة لمحلية الأوضية بغرب كردفان يوم الثلاثاء، واقتادتهم إلى مقرها بمنطقة الضليمة بالقرب من مدينة بابانوسا. وأفاد أحد أقرباء المعتقلين أن الخاطفين طالبوا بفدية مالية قدرها 5 مليار مقابل إطلاق سراح أحد المعتقلين، بينما لم ترد أي معلومات عن المطالب بشأن البقية الستة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا على الموجة القصيرة، سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز. والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا
دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بالجيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي هذه الحلقة سوف نستمع لآراء وتحليلات للقرار الأخير لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي عين بموجبه الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء. في هذه الحلقة سنستمع لكل من الأستاذ المحامي صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، والأستاذ نور الدين بابكر الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني ونسمع تحليلاتهم ورأيهم في تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء.
أهلا وسهلا أستاذ الصادق. بخصوص الأسئلة حول التطورات الأخيرة في الساحة السياسية السودانية المتمثلة في تعيين الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء وأيضا تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة، أعتقد السؤال هو زي ما أنت تفضلت وسألت، هل هذه التعيينات من شأنها إن يعني هي يكون حل الأزمة المستفحلة في السودان، الأزمة السياسية بقصد يعني بما فيها الحرب؟ في اعتقادي أنه هذه الخطوة نفسها هي خطوة يعني لم تفاجئ الناس كثير طبعا، لأنه رئيس مجلس السيادة ظل يعني يكرر أنهم ماشيين يعينوا رئيس وزراء من التكنوقراط، وأنه ما يكون يعني تابع لأي تنظيم سياسي، ده ما ظل يعني يتكرر. لكن السؤال هو إنه هل بهذا المعنى يعتبر إنه ده تشكيل حكومة مدنية بالمعنى المتعارف عليه؟ الحكومات المدنية أو الحكومات ذات الشرعية الدستورية لا يتم تعيينها بهذه الطريقة، خاصة إذا كانت جهة التي عينت هي ذاتها فاقدة للشرعية الدستورية، باعتبار أنها هي جهة أيضا هناك يعني من الحاجات المؤكدة أنها هي جهة انقلابية، وبالتالي الانقلابي يعين أي شخص، أيضا هذا الشخص يحتاج للشرعية، والشرعية لا تأتي إلا من الشعب. يعني الحاجة المعروفة إنه لو تمت انتخابات بالتالي الشعب قرر إنه يعني يفوز شخص يتولى هذا المنصب، ده هذا هو ده هي الطريقة الوحيدة السليمة. أنا في رأيي المشكلة مش في إنه الدكتور كامل إدريس في شخصه، لا أنا ما بقصد في شخصه، لكن بيتكلم عن المبدأ نفسه، إنه المبدأ اللي يعني الطريقة تم بها تعيينه هي طريقة أيضا يعني بنأكد إنها طريقة غير دستورية، بالتالي لن يتمتع بالشرعية الدستورية مهما حدث. بتجي أسئلة تانية، هل هذه الخطوة يعني إذا كان مقصود بها فك العزلة عن حكومة الأمر الواقع من بورسودان، أعتقد أنه أيضا خطوة غير كافية بأي حال من الأحوال. ربما تمت مشاورات مع الجهات إقليمية أو دولية، وهذا غير مستبعد، يعني مثلا باتجاه إعادة يعني فتح منبر جدة، برضو منبر جدة بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه يعني لن تخدم مصالح الشعب السوداني، لأنه المطلوب هو وقف الحرب. لكن إذا منبر جدة مشى في اتجاه أنه يجيب طرفي الحرب اللي هي حكومة الأمر الواقع في بورسودان وحكومة الدعم السريع، سواء كان عن طريق الدعم السريع مباشرة أو بالحاضنة الجديدة للدعم السريع مثلا تحالف التأسيس في نيروبي، هذه إعادة تعتبر إعادة لإنتاج الأزمة نفسه، وإنه الناس اللي يجوا راجعين يحكموا البلد بالطريقة اللي تعودوا عليها، وهم كانوا شركاء أصلا وسميناهم المكون العسكري، إنه المكون العسكري تاني يجي راجع عن طريق أي منبر ويحكم السودان، هذا مرفوض، ودي يعني تكرار لإنتاج الأزمات بهذه الطريقة. أنا شفت أنه الاتحاد الإفريقي ربما يعني طلع بيان ورحب، ولكن الاتحاد الإفريقي بالرجوع للمساغ الإفريقي نفسه سيكون مخطئ إذا اعترف بهذه التعيينات باعتبار أنها هي دي حكومة مدنية. أنا أعتقد أنه ميثاق الاتحاد الإفريقي يقول غير ذلك تماما، ميثاق الاتحاد الإفريقي بيقول أنه الحكومات الشرعية هي الحكومات المنتخبة من الشعوب الإفريقية، وبالتالي هناك شرط أساسي أنه هذا التعيين لم يأتي عن طريق الشعب، إنما تعيين من الجهة التي تسببت في الانقلاب وأدى ذلك إلى تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي. بهذه الطريقة هل هذه التفاف للعودة إلى إنه دي حكومة مدنية طالما هناك شخص زي كامل إدريس وإنه هو شخص مدني غير عسكري، هذا غير كافي بأي حال من الأحوال. أنا أعتقد إنه إذا برضو الخطوة دي كان مقصود بها فك العزلة الشاملة يعني عن حكومة الأمر الواقع، أنا أعتقد إنه هذه الخطوة غير كافية، وأيضا سيكون هناك احتجاج يعني عن طريق المواثيق كلها، الميثاق الإفريقي، ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقات والعهود الدولية المختلفة، كلها تقف عقبة، لأنه الفكرة إنه هذه الحكومة حكومة أمر واقع، كما يتوقع برضو إنه حتى لو مشوا جدة إنه برضو الدعم السريع يعني هي سلطة أمر واقع في مناطق السيطرة حقتها في أجزاء مختلفة من السودان، وبالتالي هذا يعني لف ودوران في نفس الطريقة الأزمة. والمهم هو إنه هل يمكن إجراء انتخابات في هذه الظروف إذا سمحت سلطات أمر الواقع سواء كان حكومة بورسودان أو الدعم السري، ده سيكون هو الطريق الوحيد. الطريقة الثانية إنه الشعب السوداني يتصدى لمثل هذه المحاولات اللي تهدف لإنتاج الأزمة وتكرار المآسي اللي شفناها بعد يعني ترتيبات قبل اندلاع الحرب، مثلا زي الاتفاقات، الاتفاق الإطاري، وثائق الدستورية المختلفة عليها. دي كلها يعني أنا أعتقد إنه خطوات ستزيد فقط من إطالة أمد الأزمة في السودان. أنا أعتقد إنه هذه الخطوات غير كافية، وبالتالي ينبغي رفضها تماما يعني والتصدي لها، والشعب السوداني يحب يواصل في اتجاه استرداد مسار الثورة واستعادة السلطة الديمقراطية المدنية. وأخشى إنه هذه التعيينات ذاتها ممكن تكون تمت بمشاورات مع القوى الإقليمية والدولية اللي عندها دائما يعني مصالح في استمرار الأنظمة الدكتاتورية في السودان، عشان يعني يستفيدوا من الموقع الجيوسياسي للسودان ومن موارد السودان وثرواته وأرضه. وبالتالي هذه أيضا أعتقد أنه مؤامرة إقليمية ودولية إذا تمت بهذه الكيفية، ويجب رفضها. شكرا جزيلا.
وأخيرا مستمعنا الكرام، نستمع للأستاذ نور الدين بابيكر الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني.
أنا أعتقد أن الخطوة التي قام بها الفريق البرهان هي هروب للأمام من المشكلة الرئيسية. مشكلة السودان الآن ليس خلو منصب رئيس الوزراء، مشكلة السودان الآن انتشار الحرب في مناطق عديدة في أراضيه، وانتهاكات جسيمة يقوم بها طرفي الحرب على السودانيين أدت إلى نزوحهم وتشريدهم وقتلهم. ومشكلة الحرب أنها قامت بتدمير البنى التحتية ومكتسبات السودانيين. بالتالي أنا لا أعتقد أن محاولات تجميل وجه حكومة بورسودان بالحديث عن رئيس وزراء مدني أو رئيس وزراء أتى بالتوافق ستحل المشكلة. أعتقد أنه بالعكس تماما، هي ستطيل المشكلة، لأنه سياسيا أيضا هذه الحكومة لن تنجح في أن تقوم حتى لم شمل معسكر بورسودان نفسه، وقد تابعناها في اللحظات العاقبة لهذا التعيين ذو الأفعال المختلفة من داخل معسكر بورسودان نفسه، والذي يشير بأنه هذه القرارات هي قرارات فردية، ويعني أن هذا الرئيس الجديد سيكون تحت إمرة البرهان ويعتمد أمره، هو مقام بتعيينه وليس لديه أي صلاحيات سوى صلاحيات صورية. أيضا أعتقد أنه محاولات كسب شرعية إقليمية ودولية هي أيضا محاولات بائسة. لا توجد شرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر الذي رفضه السودانيين أولا، ثم رفضه المجتمع الدولي والإقليمي وضرب عزلة على هذا الانقلاب منذ لحظاته الأولى. بالتالي أنا أعتقد أنه هذا الحديث هو فعليا هو هروب من الأمام من المشكلة الرئيسية. على البرهان أن يتحلى بالشجاعة اللازمة وأن يمضي في مفاوضات توقف إطلاق النار لكي توقف معاناة السودانيين وزهق أرواحهم جزافا، ثم المضي في عملية سياسية توافقية بين السودانيين أنفسهم تعيد المسار المدني الديمقراطي، وتناقش قضايا الانتقال، وتناقش قضايا الجيش الواحد، وتناقش قضايا العدالة وجبر الضرر، وتعيد السودان مرة أخرى دولة مستقرة آمنة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.